بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي أصول في التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المرجع في تفسير القرآن، يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي. أولا، كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. ولذلك أمثلة منها
أخذناها الوارد تفسير المأثور.
قال: الاختلاف الوارد في التفسير المأثور، الاختلاف الوارد في التفسير المأثور على ثلاثة أقسام. الأول، اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية.
النوع الأول في الاختلاف الوارد في التفسير المأثور هو اختلاف في اللفظ دون المعنى، يعني أن اللفظ يختلف لكن المعنى واحد، اللفظ يختلف لكن المعنى واحد، فهذا نوع من الاختلاف، وهذا من اختلاف التنوع الذي لا تأثير له إن شاء الله. نعم.
مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أمر. وقال مجاهد: وصى. وقال الربيع بن أنس: أوجب. وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب، فلا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية.
نعم، سواء أمر أو وصى أو أوجب، فهذه وإن اختلفت الألفاظ لكن ترجع إلى معنى إيه؟ واحد. فهذا الأمر هو الوصية هو الوجوب، كل ذلك معنى واحد اختلاف فيه. وهذا كثير في التفسير، وهذا كثير في التفسير، والذي يدقق في التفسير بالمأثور بالذات يجد هذا النوع موجودا. فكل عالم يعبر عن المعنى بلفظ، ولا اختلاف في المعنى بين هذه الألفاظ، فهذا لا يعد من الاختلاف المؤثر، بل هو اختلاف تنوع، واختلاف تنوع لا تأثير له في التفسير. بخلاف مثلا لو قلنا بأن قضى معناها قدر من التقدير، هنا نقول بقى ده فيه اختلاف تضاد، لأنه قدر تخرج به المعنى باللفظ من هذا المعنى اللي هو بيّنه السلف إلى معنى آخر على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. لأن قدر، لو فسرنا الآية وقدر ربك لا تعبده إلا إياه، يبقى إذن كل عبادة وقعت لغيره سبحانه وتعالى فهي غير مقدرة، أو أن المراد أن كل من عبد غير الله سبحانه وتعالى فهو في الحقيقة عابد لله عز وجل، لأن الله ما قدر أن تقع عبادة إلا له. فالذي يعبد الصليب والذي يعبد البقرة والذي يعبد كذا فهو عابد لله، لأن الله قدر ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا تفسير المعتزلة ومن وفقهم، أنهم فسروا قضى بمعنى قدر، وهذا تفسير باطل، وهذا تفسير باطل، لأن لو كان بمعنى قدر يبقى كل عبادة وقعت الآن لغير الله هي عبادة لله، لأن ربنا لم يقدر إلا أن تقع العبادة له سبحانه وتعالى، وهذا باطل، وهذا باطل. يبقى ده اختلاف في اللفظ دون الإيه؟ المعنى. أمر، وصى، أوجب، وده كثير جدا جدا في التفسير. نعم.
الثاني، اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما.
الثاني أن يقع الاختلاف في اللفظ والمعنى، فاللفظ مختلف والمعنى مختلف لكن لا تضاد بينهما، بمعنى أن لفظة الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا،
تحتمل هذا وتحتمل إيه هذا. فحينئذ نحمل هذا اللفظ على المعنيين بعدم التضاد ونقول تحتمل يكون معنى كذا أو أن يكون المعنى كذا. وهذا أيضا يلجأ إليه المفسرون كثيرا، فإذا نظرت إلى التفسير فوجدت في هذا فتقول لا مانع. والقاعدة عند المفسرين كده أنه إذا وجد في تفسير اللفظة معنيان لا يتعارضان فتحمل الآية عليهما، وهذا يكون أولى من طرح أحد المعنيين. يبقى تحمل الآية على هذا وعلى هذا. كان يكون المعنى مثلا أفراد متنوعة ويرجع هذا التفسير إلى فرض من هنا والتفسير التالي إلى فرض آخر ولا تضاد فنحمل الآية عليهما جميعا. نعم.
فتحمل الآية عليهما وتفسر بهما.
يبقى دي قاعدة ننتبه لها يا أخوان، قاعدة ننتبه لها. إذا جاء لفظة الآية تحتمل معنيين ولا تضاد بين المعنيين، يعني بمعنى أن تحتمل هذا وتحتمل ذاك، يبقى يحمل الآية على المعنيين، وهذا أولى من طرحه. لأنك لما تطرح معنى هنقول لك إيه الدليل طالما الآية تحتمل هذا وتحتمل هذا، طب ليه تطرح المعنى هذا؟ نعم.
ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التنويع. مثاله قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود هو رجل من بني إسرائيل. وعن ابن عباس أنه رجل من أهل اليمن، وقيل رجل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كلها لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل.
نعم.
ومثال آخر قوله تعالى وكأسا دهاقا. قال ابن عباس دهاقا مملوءة، وقال مجاهد متتابعة، وقال أكرمة صافية. ولا منافاة بين هذه الأقوال، والآية تحتملها فتحمل عليها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.
نعم، لنوع من المعنى، فهي مملوءة وهي صافية وهي متتابعة. نعم.
الثالث اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهما.
يبقى هنا دي تفترق عن حالة الثانية في ايه؟ الثانية اختلف اللفظ والمعنى لكن لا تضاد بين المعنيين. الحالة الثالثة دي في اختلاف اللفظ والمعنى لكن في تضاد بين المعنيين. نعم.
فتحمل الآية على الأرجح منها بدلالة السياق أو غيره.
يبقى نلجأ إلى مرجح، نحمله على هذه أو على تلك.
مثال ذلك قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، وقيل غير خارج على الإمام ولا عاص بسفره، والأرجح الأول لأنه لا دليل في الآية على الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة وهي واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك.
نعم. يبقى حملوها على الميتة و عدم العدوان في الأكل، بل يأكل الإنسان بقدر الحاجة، حملوها على هذا هو المقدم، لأن السياق في إيه؟ السياق في تحريم الميت، السياق في تحريم الميت. وإن كنا نأخذ قاعدة عامة وهي أنه من احتاج إلى شيء على خلاف الأصل فإنه يقدر الحاجة بقدرها، فالحاجة تقدر بقدرها، فلا يجوز الإنسان أن يبغي ولا أن يتعدى، أن يبغي فيستعمل حاجة في غير موضعها، وأن يتعدى إذا استعمل الحاجة في موضعها عن الحد المأذون له في ذلك. فمثلا المرأة تذهب إلى الطبيب ما أو لا تذهب للكشف عليها، نقول لو ذهبت مع وجود الطبيبة المسلمة الحاذقة آثمة، لأنه ما في حاجة أنها تكشف عورتها عند الطبيب، ما في حاجة. طيب لو ذهبت إلى الطبيب عند الحاجة يبقى هذا ليس بغيا في الوضع لأنها أخذت الرخصة عند وجودها. طيب لما تذهب إلى الطبيب لتكشف مثلا عن جزء معين في جسمها يبقى لا تتعدى في استعمال هذه الحاجة غير الموضع الذي أذن لها أن تكشف للطبيب لأن الحاجة مس إلى ذلك. فإذا كان عندها مثلا ألم في الساق يبقى لا داعي أن تكشف ما هو أكثر من ذلك، ألم في العين يبقى لا داعي أن تكشف ما هو أكثر من ذلك. نعم الآية غير باغ ولا عادل في كل من ترخص برخص على خلاف الأصل، هو أصل في كل الأشياء. لكن الآن حينما نفسر الآية كلفظ فإننا نحمل التفسير على سياق الآية، ما يناسب سياق الآية. فالذي يناسب سياق الآية هنا هو قبل قول ابن عباس غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. نعم.
ومثال آخر قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وقال ابن عباس هو الولي، والراجح الأول لدلالة المعنى عليه ولأنه قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى عندنا الآن إذن بالنسبة لاختلاف الوارد في التفسير على ثلاثة أقسام. الأول أن يرد الاختلاف في اللفظ دون المعنى، فالمعنى واحد لكن التعبير بألفاظ مختلفة ترجع إلى هذا المعنى الواحد، وده لا تأثير له في التفسير، وسواء أخذت بهذا أو عبرت بهذا اللفظ أو باللفظ الآخر أو الثالث أو الرابع أو العاشر لا إشكال في ذلك. النوع الثاني في اللفظ والمعنى، ولا يوجد اختلاف في المعنى لإمكان الجمع بينهما فلا تضاد بينهما، فحينئذ نقول الآية تحتمل هذا وتحتمل إيه ذاك، ونحمل المعنى الآية على المعنيين، وإذا خير من طرح أحد المعنيين. النوع الثالث اختلاف يكون في اللفظ والمعنى وبينهما إيه، فحينئذ نلجأ إلى الترجيح، نلجأ إلى الترجيح، ودي مسألة مهمة جدا. يعني نستطيع أن إحنا برضو نرجع هذه الأقسام إلى نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف إيه تضاد. اختلاف تنوع هذا لا تأثير له، اختلاف تضاد هذا نأخذ بما ترجح عندنا من دلالة السياق على ذلك. نعم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير هذا الفصل ببسط أوسع من ذلك. نعم.
ترجمة القرآن. الترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح التعبير عن الكلام بلغة أخرى، وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان، أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فالترجمة الحرفية أن يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير الإجمالي.
نعني بالترجمة على قسمين: ترجمة حرفية، فكل كلمة تطلب لها ترجمة، وترجمة كلية تتعلق بالمعنى الإجمالي للآية فتذكر معنى إجمالي بغض النظر عن مفردات هذه الآية. نعم.
حكم ترجمة القرآن: الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي: أولا، وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها.
وده طبعا مش موجود، يعني عشان نسمع مثلا نجد في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو كذا نجد مفردات في هذه اللغة تساوي تماما من كل وجه مفردات اللغة العربية، هذا مستحيل. فلو هنترجم كل كلمة بكلمة لا يمكن نجد هذا أبدا، لأن اللغة العربية لغة واسعة جدا. نعم.
ثانيا، وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منها،
وهذا أيضا مستحيل. نعم.
ثالثا، تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات حين تركيبها في الجمل والصفات والإضافات.
نعم.
وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوها، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك محرمة، لأنها لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليها للاستغناء عنها بالترجمة المعنوية.
يعني ولهذا نجد أن مفردات القرآن مفردات قد تعبر عن المعنى بحروفها وصفات حروفها، فمثلا لا يمكن تجد في لغة أخرى ما يؤدي معنى أو المعنى الذي يعبر عن يوم القيامة وعظمته كما هو وارد في القرآن، وقد سماه الله سبحانه وتعالى الصاخة والقارعة ويوم التناد مثلا. هذه المعاني لا يمكن وجودها في لغة أخرى، يعني إذا أردت أن تعبر عن القارعة، عن الصاخة، عن الطامة، مثل هذه الألفاظ لا يمكن التعبير عنها بلغة أخرى أبدا، مستحيل، لأن هذه الألفاظ قد تؤدي المعنى بصفات حروفها، فالطامة، الصاخة، القارعة، كل هذا تفهم منه حول الأمر، كما مثلت لكم من قبل مثل ما قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا تدل على معنى من سماعك لهذه اللفظة، لهذه الكلمة، من سماعك، فكبكبوا فيها. إذا أردت أن ترجم لإيه؟ الأدوات، الربط بين الجمل وبين الكلمات، نعم، الروابط يعني.
وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم التركيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محظور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يعني أن نترجم عن القرآن ما فيش إشكال، فسر القرآن باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، الألمانية، ماشي، لكن أن تأتي إلى ألفاظ القرآن تترجمه لغات أخرى لا يمكن، لا يمكن. ثم إن التعبد بالقرآن لما يكون باللغة العربية، هذا هو التعبد. لما يجي واحد يقرأ الفاتحة في الصلاة بغير لغة العربية لا يمكن، لا تقبل، لا يجوز، الصلاة باطلة. إما أن يقرأ الفاتحة كما هي باللغة العربية، أو إذا كان عاجزا عن قراءتها باللغة العربية فإنه يقول مكانها أي ذكر أو تسبيح حتى يتعلمه. لكن أن يقوم غير الفاتحة مقامها من لغة أخرى هذا لا، لا ينبغي ولا يمكن، وبالتالي تبطل الصلاة. فإذا المتعبد به في القرآن حال التلاوة والقيام بهذا إنما هو اللغة التي نزل بها القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن. نعم.
لكن يشترط لجواز ذلك شروط. الأول ألا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه.
ده الكلام ده فيه كمان، هذا في ترجمة معاني القرآن وتفسير القرآن، يبقى نقول ده جائز، بل قد يجب إذا كان من باب إبلاغ الرسالة. فإحنا نبلغ مثلا للناس على اختلاف لغاتهم، نبلغهم معاني القرآن، نبلغهم يعني التوحيد، يعني الشرك، يعني إيه أوامر الرب سبحانه وتعالى، من أوامر الرب الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، نبلغ هذا بلغتنا ماشي. فإذا أتينا إلى القرآن إلى الآية نذكرها بإيه؟ باللغة العربية، لكن نترجم معنى الآية ماشي، لنبلغ للناس معاني القرآن وأوامر القرآن ونواهي القرآن. لكن يشترط لذلك شروط. الشرط الأول ألا يستغنى بهذه الترجمة عن القرآن، ألا يستغنى بهذه الترجمة عن القرآن. نعم.
وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له.
وهذا مما يفضل اللغة العربية على غيرها، أن هذه اللغة هي لغة القرآن، وبالتالي قد اكتسبت اللغة، لغة القرآن، عظمتها من القرآن نفسه. فلا تدخل اللغة العربية في مفاضلة مع لغة أخرى، فيش مفاضلة، لأن لغة القرآن التي رضي الله سبحانه وتعالى لينزل بها كتابه عز وجل. نعم.
الثاني أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق.
نعم، أن يكون عالما باللغة بمدلولات الألفاظ في اللغتين اللي هو بيترجم بقى، يكون عالما بهذه اللغة، اللغة العربية، وباللغة التي ينقل إليها تفسير القرآن. نعم.
الثالث أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن.
نعم، الثالث هو ده مهم جدا، أن المترجم نفسه يكون عالما بالألفاظ الشرعية، يكون عالما بتفسير القرآن من الجهة الشرعية حتى ينقل ذلك نقلا صحيحا. فإذا كان، وهذا قد كان يوجد في المملكة عندهم طبعا مراكز ل توعية الجاليات زي الأندلسيين، الأفغان مثلا، جميع يعني لغات العالم، فتجد المكتب مكتب دعوة، يعني دعوة الجاليات، تجد فيه أخوة من كل مكان من أنحاء العالم حتى يقوموا بالدعوة إلى الإسلام. فأحيانا يكون نفس الأخ هذا الذي يدعو يكون أشعريا أو يكون صوفيا، فانت عم مش فاهم حاجه، هو بيدعوهم وانت عم مش فاهم حاجه، فقد يدعوهم بلسان الصوفي او يدعوهم بلسان الاشعري، فقد يفسر لهم الاستواء بمعنى الاستيلاء واحنا مش عارفين حاجه. فلا بد للمترجم هذا ان يكون عالما بالايه، بالالفاظ، بالمعاني الشرعيه لهذه الالفاظ، ولا تبقى مصيبه. ودي كانت نقطه خلل الحقيقه في مكاتب التوعيات، هم نعم حريصين ان هم يدعوا الناس، لكن الاشكال انه من اللي يختبر هؤلاء؟ ثم حتى اذا اختبرناهم في المعاني الشرعيه ونجحوا فيها، عند البلاغ قد يحرف براحته، وانت انت لن تعرف حاجه ولا، فقد يفسر هذا هذه الالفاظ تفسير الأشاعرة أو بتفسير الصوفية أو المعتزلة أو غير ذلك. فلا بد للمترجم أن يكون عالما بالألفاظ الشرعية. نعم.
ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
نعم، ده مهم جدا أن يكون مأمونا ولا يكون عنده خلل في هذا الباب. طيب نكتفي بهذا القدر.